الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. أنا سعيد والشعب المصري كله سعيد النهاردة بيوم عرس ديمقراطي جميل جدا، لأول مرة في تاريخ مصر أن الشعب ينتخب رئيسه بهذه الحرية. وبصراحة كان يوم جميل جدا، الواحد انتخب وهو في قمة السعادة وقمة المسؤولية، عنده إحساس بالمسؤولية أنه هيختار هذا الرئيس هيكون مسؤول وهيشارك فيه، فكان في أمانة وفي مسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يا رب يرزق مصر برئيس يصلح ليها وتصلح به بإذن الله. تحية لقضاة مصر المحترمين الموقرين، تحية لجيش مصر العظيم الوطني، تحية لرجال الشرطة المخلصين والموظفين والمعاونين والناخبين، لهم منا كل التحية. الحقيقة أنا فكرت كتير نعمل حلقة تتناسب مع الأحداث، وقلت لا، إحنا لازم نخرج عن الأحداث ونكمل في القوانين التي أثرت في هذا المجتمع والقوانين التي استمرت ألمها وإيلمها للمواطنين فترة طويلة، ومنها قانون الإيجارات. هذا القانون اللي أثر على المالك وأثر على المستأجر، أثر على المؤجر وأثر على المستأجر. المالك يبقى عنده عقار في أماكن فخمة وأماكن راقية جدا وبيدخل له دخل قليل جدا، أصبح كأنه حارس لهذا العقار وليس مالكا له. المستأجر في كثير من الأحيان بيكون يعني بينعم بمكان إيجاري المفترض أن يؤدي له قيمة إيجارية مناسبة، لكن هو في الحقيقة بيكون أقل. على النقيض من كده بتختلف طبقا لقانون الإيجارات الجديد، الإيجارات ممكن تكون ساعات بتكون أغلى بكتير جدا من القيمة الإيجارية اللي بتستحقها هذه العقارات. هنناقش الموضوع بتفصيله النهاردة معايا أستاذي وزميلي المستشار سعد الدين عبد ربه المحامي بالنقض والإدارة العليا. منورنا سيادة المستشار.
أهلا بيك يا محمد، بيه ربنا يخليك.
أتمنى لحضرتك تدينا نبذة كده عن قانون الإيجار القديم ثم قانون الإيجار الجديد والفروق بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية أشكر هذا المنبر على هذه الإطلالة اللي تسمح لي بأن أنا أطل على المشاهدين ببعض الفائدة، نتمنى أن أكون فائدة. أتواصل معك في الحديث عبر هذا اليوم وسابقه في ذلك العرس الديمقراطي، ألمسه بحنية، أقول إن إحنا كلنا فرحانين. النتيجة إيه الاختيار لا تهم ولا تفيد، المهم أن تستقر الأمور. نرجع يعني موضوع حلقتنا النهاردة وهو قانون إيجار الأماكن. هذا القانون الذي كثيرا ما ظلم وكثيرا ما اتظلم. قانون إيجار الأماكن 49-77 تم تعديله ب 136-81. احنا مش هندي قوانين للمشاهدين لان القوانين هتبقى لغتها صعبة شوية، لكن المشاهدين بيحتكوا بهذا القانون احتكاك اكتر من احنا تحديدا كرجال قانون، لان هو طرفي هذه العلاقة مالك ومستأجر. ايه المشكلة عندنا؟ المشكلة عندنا لها جذور بعيدة تمتد لما بعد ثورة 52. لكن عاوز اقول في البداية ان مشكلة السكن دي مش مشكلة مصرية، بالعكس هي مشكلة عالمية، لأن مفيش دولة في العالم بتقدر توفر السكن للمواطنين، ولذلك لابد أن ننظر على هذه المشكلة أنها ليست مشكلة مصرية وأن هناك تقصير في القوانين المصرية وأنها مشكلة إقليمية، لا دي مشكلة عالمية. لكن حقيقة أنا أرى أن مشكلة السكن في مصر هي مشكلة وهمية. قد يتعجب البعض من كلامي، لكن الإحصائيات اللي هنقولها هتؤكد هذا الكلام. ليه مشكلة وهمية؟ لان احنا بالفعل في احصائيه هتقول ان احنا عندنا سكن وعندنا شقق مغلقه في مصر قد تتوافر وقد توفر هذا السكن لمده زمنيه قد تصل الى 12 سنه.
تمام.
هذه الاحصائيه اللي احنا هنقولها بالارقام، هذه الاحصائيه بتقول ان احنا عندنا شقق مغلقه لا يستخدمها الملك وكما لا يستخدمها المستأجر. المشكلة دي موجودة كلنا عارفينها، نتيجة ان الملك ممكن يكون يغلق هذه الوحدات السكنية لعدم الحاجة ليها او لتسقعها كما نعلم باللغة الدارجة، والمستأجر نفس الكلام ممكن يكون من الله عليه بملك خاص او بسكن تاني ونظرا لقلة القيمة الإيجارية فيبتدي يحتفظ بهذا السكن هذه الغرفة مغلقة. تعال نقول الإحصائية، عدد الأسر في عام 86 الفارغة بس 1.8 مليون،
الشقة الفارغة
بس، والآن 3 مليون شقة فارغة، في حين أن الحاجة هي ربع مليون شقة فقط. طب ما تيجي نوزنها بعقود الزواج،
يعني إيه الحاجة ربع مليون شقة؟
إحنا محتاجين ربع مليون شقة بس،
الشعب المصري كله.
الحاله الاسكانيه محتاجه ربع مليون شقه.
احنا الجمهوريه
انا هقول لك، ما احنا عندنا 1.8 مليون شقه مغلقه. ليه؟ عدد عقود الزواج اللي موجوده 525,000 عقد زواج سنوي. سنوي. وبالتالي احنا لدينا حاجه ولدينا استقرار لمده 6 سنوات قدام كمان. اذا المشكله لازم نعالجها، احنا نعالجها الاول وبعدين ندور على الناحيه القانونيه ونخترق القانون، هل يحتاج الى تعديل ولا احنا اللي عاوزين نتعدل؟ حقيقه انا ارى ان احنا اللي عاوزين نتعدل. لان موضوع الشقق المغلقه دي موضوع موجود. كثيرا ما تجد شقق مغلقه سواء كان المالك او المستاجر. طب يبقى الحل جاي منين؟ ان احنا نرغم هؤلاء الى استغلال هذه الشقق فتتحل مشكله اساسيه موجوده بالفعل. طب نرغمهم ازاي؟ تيجي نقترح؟
اتفضل.
نقترح ان يبقى في حاجه اسمها صندوق اسكان. صندوق الاسكان ده، وده مقترح انا قريته كتير وينصب لاهله كما انا ادعمه ببعض الافكار. صندوق الاسكان ده عباره عن فكره. هذا الصندوق يبقى له ميزانيه وروافض. مهمته ايه؟ يدي اقراض لبناء الاسكان. يدي اقراض لبناء الاسكان الجديد في المناطق الجديده. طب روافضه ايه؟ موارده ايه؟ موارده ان انا بفرض ضريبه على الشقق الغير مستخدمه. ده اول روافضه. تفرض ضريبه على الشقق غير المستخدمه. على المالك.
يعني حضرتك شايف تقترح تعديل تشريع.
لازم. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اخد ضريبه على استهلاك الكهرباء والميه. المعدلات. يعني كل شقه مثلا قلنا 100 متر يبقى عليها 10 جنيه. 10 جنيه تبقى روافض هذا الصندوق. طب التدخل بقى بالتشريع عشان نعدل التشريع ده، لا ده صعب جدا. لازم يتم عن طريق جراحه ناجحه عاجله. لانك انت النهارده لو تدخلت في تعديل القانون بشكل مباشر هيبقى عندك طرفين كلاهما لا يرضى، المالك والمستاجر.
طب احنا انا 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 يعني احنا دخلنا على الحلول على طول. احنا كنا حابين ناخد الفكره الاول بتاعه القانون القديم ونبدا القانون الجديد، يعني مش عايزين ندخل على الحلول على طول الاول.
تعالوا نتكلم على ايه الفكره.
يعني بالظبط
كده. ايه الفكره بين القانون القديم والقانون الجديد؟ هذه الفكره نشات لان العقد القديم خاضع لقوانين ايجاريه، يعني صنت وشرعت لتنظيم عقود الايجار اللي هو قانون 49-77 والمعدل بقانون 136-81. هذا القانون فرغ لتنظيم العلاقه الايجاريه. في ميزه بيتمتع بها هذه العقود اللي هي الميزه الايه؟ الامتداد القانوني لعقد الايجار. التي يراها المستاجر انها ميزه وفي نفس المقابل ليها المالك يراها عيب. تمام؟ عقد الايجار بالنسبه لدي القيمه الايجاريه. بالنسبه للقوانين دي كمان القيمه الايجاريه محدده. حصل لها تخفيض.
احنا هي هنا اول نقطه لازم نتكلم فيها. طبيعه عقد الايجار في الفقه وفي القانون المستقر عليه انه عقد لا ينتقل لغيره، عقد شخصي يرتبط بين المالك والمستاجر. فاعتقد ان الامتداد هنا كان يمثل نوع من انواع الاصطدام بالقواعد العرفيه القانونيه.
بالظبط. يعني بعضنا انت بتسحب الحديث الى حته مهمه جدا. بعضهم راى ان الامتداد القانوني لعقد الايجار يعد غولا على الملكيه الخاصه.
صحيح.
بعضهم راى ان ده مخالف للشرع الاسلامي بمفهوم شيخ الازهر.
دي حقيقه.
فبالتالي اعتبر ان الامتداد القانوني ده نوع من اغتيال الملكيه الخاصه للمالك، لانك انت بتسحب هذا الملك ممن تعاقد معه الى خلفه وخلفه وخلفه.
لينطرف اثره الى الغير، الى غير ما اراد المتعاقد الاصلي.
تمام.
صحيح.
ولذلك التعديل اللي حتى اللي حصل في 49، الماده 49 من قانون 49-77، الماده 29 دي كانت بتتكلم عن امتداد القانون الممتد المقيمين معه حتى الدرجه الثالثه. لكن لما انت النهارده بتيجي بتتكلم على التعديل، لا، الامتداد القانوني لابد ان يوقف عند حد معين حتى لا يعتبر ذلك غولا على المالك. الكلام ده مش هيعجب المستاجر. اللي انا بقوله ده مش هيعجب المستاجر. إذا لابد من تدخل تشريعي يعني يجعل هناك توازن ما بين العلاقتين دول. ايه التوازن ده؟ مقترح مني. لانه لا يمكن ابدا
نكمل. احنا عايزين نوصل للمقترحات بعد كده، بس احنا عايزين نوضح النقط القانونيه واحده واحده.
خلينا في الامتداد القانوني.
اتفضل.
يبقى دي من اهم ميزات اللي بتمتع بها المستاجر ب 49-77. بعدها الايجار.
يبقى اول حاجه الامتداد.
الامتداد.
تمام.
بعد كده الايجار، القيمه الايجاريه محدده في القانون ده بقيمه قليلة جدا وثابتة وحصل لها تخفيضات من كل قوانين اللي حصل لها تخفيضات هو القانون ده. فبالتالي القيمة الإيجارية هنا ضعيفة جدا ولا يحدث عليها تداخل ومراقبة من لجنة الإيجارات في الحي والمحافظة قديما. وبالتالي أي تعديل كان فيها بيتم التعامل معه عن طريق الإيه؟ رفع دعوة قضائية. كمان كان بيتم التلاعب على هذا القانون بالخلو لو ساعتك تفتكره.
صحيح.
الخلو ده كان نوع من التلاعب على القانون ده. القيمة الإيجارية مقفولة وأنا ما أقدرش كمالك إن أنا أعلى عليه. فكنا بنتعامل أو الملاك كانوا بيتعاملوا إن ناخد منك خلو الرجل بالمعنى العام أو بيسموه مقدم الإيجار غير المكتوب وغير المستهلك من القيمة الإيجارية. وده كان نوع من التلاعب والبعد عن تطبيق القانون ده.
بينتج عنه أثار كتير جدا.
بينتج عنه خلل في السكنة في مصر كما خلل ومخالفة للقانون المعمول به.
دخل المشرع في فترة معينة بتجريم هذا الخلو.
جرم الخلو.
جريمة جناية أمن دولة.
جرم الخلو. فكان في تلاعب تاني. الخلو ده ما بيبقاش ثابت في عقد الإيجار. فعملوا حاجة اسمها عقد التمويل أو العقد القرض الحسن بعيدا عن القيمة الإيجارية ولا يثبت هذا الخلو في عقد الإيجار. فبرضه بقت إثبات دعوى الخلو الرجل بقت مستحيلة. نتيجة بعد هذا المبلغ عن إثباته في عقد الإيجار.
صحيح.
وبالتالي ما زال الخلل مستمرا. يبقى المجتمع حاسس أن هناك خلل وأن المتعاملين والمخاطبين بالقانون بيتعاملوا مع القانون بنوع من الإفلات ورغم ذلك لا يتعدل لتوضيح هذه العلاقة. كل ده في 49 كان في نص زمان في 49 77 اللي بيحظر أنك أنت تبقى مستأجر وحدة سكنية ولك وحدة أخرى ملك أو إيجار في ذات الحي قضية بعدم دستورية
نفس المحافظة
يبقى قضية بعدم دستورية هذا النص. دي المزايا التي يتعامل ويحسها المخاطبين بأحكام قانون ده 49-77 لما تيجي لهذا القانون وانتهى عاوز تنقلنا على قانون 4
لا أنا خليني واقفين عند المشكلة الأولانية اللي أنا أتكلم فيها. لو أنا مالك عقار عندي عمارة في حي راقي وليها يعني بيستفيد منها مستأجرين البنايات القديمة كان حجمها كبير والشقق كتيرة فبيستفيد بيه عدد كبير جدا من المستأجرين وكل واحد فيهم يطلع إيجار ممكن يبقى 4 جنيه 6 جنيه لا يتفق مع حقيقة. هو العبرة في الإيجار هو أن يتفق مع قيمة المنفعة من الوحدة المستأجرة.
تمام.
لما يكون إيجار شقة في الزمالك أو في جاردن سيتي أو في المهندسين 4 جنيه أو 5 جنيه أو 6 جنيه اي منطق يقول كده؟
ده مش منطق خالص. انت كده بتجسد المشكلة اللي انا بتكلم فيها.
ما هي
ان مالك العقار ممكن يكون عنده عقار في الزمالك هنضرب في الزمالك دي بالذات
هي اغلب المشكلة دي موجودة في الزمالك
العقارات القديمة والعقار مقاوم من اكتر من 4 ادوار والعقار كله لا يأتي بدخل ممكن يجيب 150 جرام لحمة فحرم المالك من انه يتعامل مع تطورات المجتمع وتطورات العملة والاقتصاد بين العقار ده يملكه ولا يغل عليه اي دخل بل بالعكس ده ممكن يغل عليه مشاكل.
صحيح.
نتيجة انه يلتزم برضه بالصيانة الجوهرية للعقار وده ينطبق لقانون 49 فيبقى مطالب بالانفاق كمان على العقار رغم انه هو لا يغل عليه اي ربح ولذلك
فاصبح العقار هنا عبء مش ميزة
فبالتالي بتجد هذه العقارات تترك حتى تنهدر سقوط العقارات وانهيارها ده بقى كتير جدا. ليه؟ ما انا ما بستفدش كمالك من
انا من مصلحتي انه يتهد لو انا كمالك انا مصلحتي انه يقع
ولذلك المشكله دي حاصله ومكرره ان العقارات القديمه دي بيحصل لها ايه؟ انها تقع لان المالك ما بيصرفش والمالك طبعا معذور لانه لا يدخل على جيبه دخل. المستاجر قاعد في شقه يعني لا يحلم بها انسان 4 اوض من الفخامه ممكن تبص على النيل كمان وبمبلغ لا يتعدى 5 جنيه فده مش منطق خالص ومناقض لحقيقة الواقع اللي احنا عايشينه ودي تجسيد للمشكلة بتاع السكنة طبقا لقوانين الإيجار التي نحن نناقشها الآن هي ظالمة أم مظلومة. حقيقة برضو احنا هنا برضو بقرر ان أطراف العلاقة برضو بيمثلوا نفس المشكلة يعني هم أحيانا بيكونوا السبب فيها لكن انت بعض المستأجرين هيبص يقولك انت النهاردة في قيمة الإيجارية دي بتبص لها بالقيمة الحالية ليه؟ ايام ما كانت في القيمه السابقه.
استاذن حضرتك انا اسف معانا مكالمه استاذ احمد من القاهره. السلام عليكم.
الو
السلام عليكم اتفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو والله لو سمحت انا كنت عايز اشارك معاكم في البرنامج ده، بس قبل ما اشترك يعني انا برحب بيك وبرحب بضيفك. كنت عاوز اعرف بس هل عقد الايجار اساسا شرعا يورث ولا لا يورث؟
حاضر حاضر هرد على حضرتك.
لجيل واحد؟
نعم
لجيل واحد.
انا معاك على الخط.
طيب احنا شكرا
وهرد على حضرتك على الخط.
شكرا وهرد على حضرتك ان شاء الله. شكرا.
هو السؤال برضو بيروح في نفس السكة اللي احنا بنقول، احنا مش هنتكلم عليه من ناحية الشرعية، لكن هنتكلم عليه من ناحية القانونية. نحن نراه هكذا غير مستقيم مع قواعد الملكية الخاصة اللي نص عليها الدستور في المادة 33 منه بأنه لا يحرم المالك من ملكه.
هو انا استاذن حضرتك، هو طبعا عقد الايجار من العقود الشخصية تنصرف في إرادة المتعاقدين الى ابرام تعاقد لمدة معينة حال حياة المتعاقدين. فهو المفترض فيه انه لا يورث، وطبعا ده بقى من الاراء الفقهيه لاساتذتنا ومشايخنا في برامج الفتاوى. فحضرتك تبقى يا ريت توجه سؤالك لهم، بس انا في الغالب يعني انا رديت يمكن واضح من سؤالي من ردي على حضرتك ان الفحوى الاجابه تؤدي ليه. اتفضل.
تمام. يبقى احنا عندنا طرف المشكله برضو احنا، ان المستاجر ممكن يبص ليا ويقول لي كمالك انت ليه بتقدر القيمه اللي جاريه دلوقتي؟ قدرها بقيمه تاريخ تاجرها، فكانت تمثل قيمه اعلى من القيمه التي كانت تؤجر بها الوحدات في ذات التاريخ. كلامه في الناحيه دي منطقي جدا. كلامه منطقي جدا. ان المستاجر ايام ما كان بيدفع جنيه او 75 قرش كانت دي قيمه عاليه جدا في تاريخ الايجار. لكن المالك دلوقتي لا يستفيد منها. يرد عليها المستاجر ويقول لي لا هو استفاد، لانه لو حسبت القيمه الايجاريه في تواريخ هذا الايجار حتى الان هو ردت اليه قيمه الايجار وبنائه. انا بمثل لك الحكايه باطرافها لانها هي علاقه متشابكه جدا.
صحيح.
ولذلك انا بقول ان التطوير لا ياتي ابدا بالقطع والبتر، لكن لابد يكون التعديل يكون في توازن ما بين المستاجر اللي مصلحته فعلا ان يبقى في سكن مستقر، وبين المالك من حقه برضو ان ينتفع بملكه ويضر عليه دخلا من خلال
دي بقى اللي عايزه ايه دراسه الفكره والهدف التشريعي من القاعده اللي تظبط العلاقه بينهم في القانون المفترض
التعديلات. ضد اللي انا سمعته.
انا بس معلش استاذ حضرتك، استاذ احمد تاني اتصل بينا. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا عندي حل للموضوع اللي انت بتتكلموا فيه وعاوز اعرضه عليكم، بس مش عارف اعرضه عليكم ازاي.
اتفضل.
انا عامل بحث في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده.
اتفضل اتفضل حضرتك.
بس عاوز اعرضه عليكم مش عارف اعرضه عليكم ازاي، اجي القناه ازاي ولا اعمل ايه؟
طيب حضرتك ممكن مع الكنترول هتاخد الرقم ونبقى فيه بينا حوار ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اتفضل يا سعدي
معايا. فاذا لابد انا رافض كلمه التعديل بالجزر والبتر، لان كان في نغمه ان لابد من تعديل قانون الايجار بالغائه. هيحصل مصادمه شديده جدا مع المستاجرين، لانك انت لما تيجي تلمس هذا المكان الذي يستقر فيه هو واسرته لا تنتظر منه رضا. وبالتالي انا بقول ان التعديل في التشريع لابد ان يكون تعديلا مستهدفا التوازن مش الانفلات من التطبيق. ده اللي حصل في قانون 4/96 لما طلع هذا القانون.
انت حضرتك بس ما تنقلناش للقانون الاستاذ، احنا عايزين نوصل لنقطه نقطه. انا عايز اسال حضرتك سؤال. طب العقارات اللي خاضعه للقانون القديم هل يمكن تعديل فيها عقد الايجار بامتداده او بامتداده للورثه او امتداد المده فيه؟ يعني هل يمكن التعامل فيه مع بتجديد العقد او بمده؟
قصدك تعامل بأي ناحيه؟ قانونيه ولا رضائيه؟
انا 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 يعني بكلتا الحالتين. هو طبعا قانونيه ما فيش خالص.
لا ما قانونيه مش فيش. انت بترجعنا الى رضا الطرفين فيه ودول احرار فيه.
ما هو العقد هو ده
العقد الرضائي.
العقد ده من العقود الرضائيه اللي بيخضع لاراده الطرف.
لكن انت الطرف المشكله عندنا ان هناك طرف بيده قانون يحميه ويقرر له امتداد عقد قانوني حتى العقد قانوني حتى الدرجه الاولى، وطرف ثاني اللي هو المالك الذي اراه الان مسكين مضطر ان هو يرى
لا هو مسكين ورجيل. في العقارات اللي خاضعه للقانون القديم
بالظبط،
بس هو مش مسكين في العقارات اللي خاضعه.
انت ما نقلتناش لسه، ما رحناش لاربعة.
طيب اتفضل.
وبالتالي ان العلاقه المساكن القديمه لابد التدخل فيها بهدوء، ولازم يكون التعديل اللي فيها تعديل برضه بهدوء عشان ما نصطدمش بمصلحتين متعارضتين. فمصلحه المالك ومصلحه المستاجر.
صحيح.
لكن القانون الجديد مطلق، قانون 4/96 اطلقه وارجعه للقانون المدني وهو علاقه رضائيه كامله.
نقف برضو عند نقطه. واحد والده كان عايش مع والده، هو شاب صغير، والده ساب الشقه وسافر بره. والده توفى وهو موجود بره. هل في الحاله دي الشقه تبقى من حق فيها امتداد، ولا هنا المالك يثبت ان الامتداد توقف ومن حقه ياخد الشقه.
لا، الامتداد القانون العقد الايجار حتى في القانون القديم كان له شروط، يمتد للمقيمين معه لحظات الوفاه او الترك. يبقى لازم تثبت الاقامه قبل الوفاه او الترك. اذا عدمت الاقامه ده شرط، يبقى اذا الامتداد مشروط بشرط. هو الاقامه الفعليه مع صاحب
في الحق مده
في لحظه الوفاه او الترك.
صحيح. معانا الاستاذه ساميه الدقريه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ايوه يا استاذ، ما لو سمحت.
اتفضلي.
انا من المنزله.
اتفضلي.
وعندي بيت اربع شقق. في شقتين تحت، شقه ب 25 وشقه ب 20. الشقه اللي متاجره 25 صاحبها يعني المستاجر فاتحها وقاعد فيها. الشقه اللي ب 20 واحد ماجرها برضه واسمه عبد المنعم القدوسي، واخد شقه تمليك في المنصوره وقاعد هناك مع ومالوش الا بنت واحده وقافلها بقاله 30 سنه وله راضي يسيبها ولا هو راضي يعني يعمل فيها اي حاجه. وبعدين جوزي كان مرض وجاله جلطه وكده وقعد يقول له سيبها لي علشان هي في اول دور، سيبها لي علشان اقعد فيها، فما رضاش يسيبها له. وجوزي توفاه الله ما فيش الا انا وبنتي اللي يعني ورثت البيت. وبعدين انا غلبت كل سنه يبعت لي الايجار على 20 جنيه، ومع ان هو ملياردير وعنده كذا شقه وعنده كذا عربيه في المنصوره وقاعد هناك. ويبقى يرضي مين؟ يرضي ربنا ده العمال اللي هو بيعملها ده؟
لا ما يرضيش.
مانيش عارفه ايه والله العظيم، انا عارفه يعني. طيب
هنرد على حضرتك. حاضر، شكرا لحضرتك.
السؤال ده
استاذ هيك. معانا الاستاذ محمد من دمياط. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام. اتفضل.
سمعت محمد عادل من دمياط.
اتفضل.
لو سمحت، انا عندي مشكله كده مع وجي حكم ضد قوى ظلم، الحل معاه ايه؟
لا انا ممكن حضرتك تعيد السؤال تاني لو سمحت.
لو سمحت، جي قاضي يوم 14/5 الشهر اللي فات حكم على اخويا ظلم. المتهم قال ده ما حصلش منه، وجه
ده الكلام
عن الشهود ما حصلش.
بس ثواني بس هو حكم على اخو حضرتك في قضيه ايه؟
الصوت وحش.
الو،
حكم ايه يا فندم؟
حكم 3 سنين على
ظلم.
الو،
ايوه حضرتك، اول درجه ولا استئناف؟ طيب حضرتك،
لا ده جنايه حضرتك، جنايه.
استئناف؟
جنايه.
جنايه ايه؟
المتهم نفسه
جه
قال
ما
هوش هو.
جناية ايه بس؟ جناية ايه حضرتك؟
شرافة قتل.
شرافة قتل؟
حريق حضرتك. حريق.
المجني عليه جه قال انه مش هو.
المجني جاي عليه جه قال مش هو، وجه القاضي في حيثيات الحكم جاب كلام عن الشهود ما حصلش. طب الحل ايه حضرتك؟ يعني انا طبعا هعمل نقض، والنقض طبعا بياخد له حوالي سنة ولا اثنين.
هو اخو حضرتك كان موجود يوميها في المحكمة؟
حاليا في المحكمة.
يعني نفذ مظبوط، كان ممكن يحجزها؟
بينفذ حضرتك، بينفذ حاليا حضرتك.
طيب ماشي، شكرا. معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام،
جزاكم الله خير.
الله يبارك.
بقول لك يا دكتور، الوقت احنا واخدين شقه ايجار قديم، بس الاثنين في المية دي الزياده دي حضرتك مش هيتلغي القانون ده حضرتك؟
الاثنين في المية يا فندم؟
2% يعني ايجار قديم بس زياده 2%.
طيب
واخدين برضو شقه الولاد يعني ملك. الشقه ديت يعني صاحب الارض واخد الارض بصحه توقيع بس، مش مسجلها يعني في الشهر العقاري. فهو قالها سجل لكم برضو صحه توقيع زي ما انا واخد كده، فهل هو ده صحيح؟
يعني حضرتك بتسالي عن
انك هتاخدي شقه حضرتك شقه ايجار
مش هتسجليها، هتاخدي بيها، هتاخديها بصحه دعوه صحه التوقيع.
ايوه
ماشي حضرتك. احنا عايزين اول نرد على المتصله الاولى.
المتصله الاولى بتسال على واحد واخد الشقه وقافلها، الحاج ساميه، هو 30 سنه وهو عنده بيت في حته ثانيه. القانون 49 عالج الحكايه دي وقال لك ان من اسباب الاخلاء الترك اللي هو أن يثبت عزوف المستأجر عن استخدام العين المؤجرة كاملة. تمام. فالترك أحد أسباب انتهاء عقد.
تثبته بقى.
تثبته إزاي؟
آه
من خطاب. لا لا. من خلال فواتير استهلاك التيار الكهربائي.
صحيح.
هتجيب متوسط استخدام التيار الكهربائي خلال سنة. خلال 30 سنة. هتلاقي الاستخدام ثابت. لربما يكون حاطط التلاجة مشغلة على الفاضي أو كده من أحد الحيل القانونية. فمن هذا الاستخدام الثابت يثبت عدم استخدام المستأجر للعين المجرد.
ملك عايز اقول لحضرتك ان كان من احدى طرق الاثبات محضر شرطه والتحريات والكلام ده كله كان بيقدر يثبت هو برضو بطريقه اخرى. العكس كان بيبعت جوابات ويجيب اللعبه القديمه.
استهلاك التيار الكهربائي ده من افضل طرق الاثبات فيما يتعلق بعدم الاستخدام. لان انت لو جبت متوسط استخدام التيار الكهربائي في 30 سنه سوف تجده ثابتا طالما انه تاركا.
وشهاده الجيران الشقه المقابله
والشقه اللي وين ترفع الدعوه وفعلا تاخد انهاء عقد الايجار.
دي بالنسبه له ربنا يكرمها ان شاء الله.
بالنسبه للاخ محمد من دمياط الحكم الثلاث سنين والبول المجني عليه اقر امام النيابه امام المحكمه بان المتهم مش هو وان الحكم فيه حاجات غريبه للشهود. انا بنصحه يعمل التماس اعاده نظر وليس مع الطعن بالنقض
قدام نفس الدائره.
ماشي. بس ده اسرع شويه من الطعن بالنقض. ومن الممكن ان تعيد المحكمه اذا ما وجدت ان هناك دليل من الادله التي اعتمدت عليها في القضاء بحكمها. وده احد اسباب التماس اعاده النظر دليلا مشكوكا في صحته.
طيب بنقول له
او ان المجني عليه بذاته وبشخصه اما ان يحضر واما ان يصدر من نفسه شهاده مسجلة في الشهر العقاري يقر فيها بأن المتهم المسجون ليس هو الذي شرع في قتله. وتثبت هذه الشهادة في الشهر العقاري تقدم رفق التماس وإعادة النظر. وبالتالي إذا كان المجني عليه أقر بأن المتهم لم يشرع وبالتالي تنهار من بعده قائمة الشهود.
طيب انا برضو انا تسمح لي عليك انا اعقب على برضو ده. انا ارجو ان هو يعمل التماس اعاده النظر بالاضافه الى 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 النقض ويحاول يجيب جلسه سريعه. لان طبعا التماس اعاده النظر هيكون امام محكمه الموضوع ذات الدائره اللي نطقت بالحكم بثلاث سنين. فبتكون هي كونت عقيده وكونت راي معين. فالتماس اعاده النظر يعني ممكن المحكمة ترى ان الادلة هي مقتنعة بيها والعقيدة تكونت في اتجاه معين نحو ادانة هذا المتهم. وهي حتى على الرغم من تبرئة المجني عليه للمتهم ممكن المحكمة ترى أنه في بعض الأحيان بيكون حصل نوع من الاتفاق والتوافق بين المتهم والمجني عليه وتصالحه قبل ما يروح الجلسة. فالمحكمة ما بيهمهاش الضرر اللي وقع المجني عليه بقدر الضرر اللي وقع على الدولة من إصابة أو من محاولة القتل أو الشروع في القتل. فبالتالي ما بتاخدش برأي المجني عليه في الحالة دي وبتنفذ عليه. فأنا النصيحة أنا طبعا موافق على رأي أستاذي أستاذ سعد إن احنا نعمل التماس إعادة نظر. لكن مهم جدا إن يتعمل طعن بالنقض برضو موازي ليه عشان المدة ما تعديش ويستفيد بالمدة ويتعمل شقة مستعجل فيه. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقضي له الأمر.
لا تواصل الجنايات بالذات وبالذات جنايات الأشخاص هنا الادله بتاع السبب بتاعتها لازم تكون ادله مترابطه متضافره
مترابطه متسانده متكامله
تصل الى الهدف. لكن انا عندي هنا في شك في الدلائل والاثبات. فممكن في التماس اعاده النظر لو اثبتت بطلان الشيء الدليل ممكن ان ربنا يكرمك.
انا ما لناش عقبه على حضرتك طبعا.
عفوا. محمد من القاهره بيتكلم على مش فاهم سؤاله هل بيتكلم على شقه ايجار ولا شقه بيع ولا ايه عشان بيتكلم على صحه التوقيع في الموضوع.
هي بتقول حضرتك ان صاحب العقار اشترى ارض وبدل ما يسجل عقد الارض عملها صحه توقيع ما سجلش الارض نفسها وبنى العقار وهم هيأجروا منه بعقد ايجار ابتدائي
عقد ايجار
عادي مش هيسجله لهم ولا يعمل لهم اي حاجه هيعمل لهم عليه صحه توقيع بس.
ما عقد الايجار لا يسجل.
هو طبعا اصلا هي العبره في
عقد الايجار لا يسجل
اثبات العلاقه الايجاريه.
انت بتتكلم عقد بيع.
خلينا نتكلم في الحالتين نقول الحالتين.
عقد ايجار بالنسبه للقانون الجديد هيبقى يبتدي تعمل له صحه توقيع من بعد 9 سنوات. اذا كانت مدته تفوق 9 سنوات يبقى نعمل دعوه صحه توقيع لاثباته. اقل من 9 سنوات يبقى تعمل له اثبات تاريخ في الشهر العقاري.
والعبره في اثبات الحيازه والتواجد.
يعني حيازه ماديه.
طبعا.
لكن لو بنتكلم عن عقد بيع ودي متهيألي هو السؤال الحقيقي وان البايع ليهم لم يسجل عقده وقدامه وعمل دعوه صحه توقيع وهم راغبين في انهم يسجلوا هيصطدموا باجراءات التسجيل الصعبه جدا
لاول مره.
والاول
هيبقى التسجيل اول مره على القطعه دي هتبقى مشكله.
بتبقى في تسلسل الملكيه حتى اول مالك وربما برضه يكون اول مالك غير مسجل
طبعا.
فتبقى موضوع
احنا على فكره عايزين نعمل حلقه عن التسجيلات العقاريه لان دي مشكله كبيره جدا ومحتاجه نص تشريعي ينهضها. طب معانا يا استاذ محمد. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا فندم. موضوع قانون الايجارات القديم ده الموضوع اكبر من قصه ملك ومستاجر. الموضوع يا فندم ليه اثار سلبيه سيئه على المجتمع كله.
صحيح.
منها يا فندم ازمه المرور والمواصلات والعنوسه والبطاله. وبعدين احنا جمعيه اسمها جمعيه حقوق المضطرين من قانون الايجارات القديمه، احنا عملنا مشروع يا فندم
متوازن. جمعيه ايه معلش انا اسف؟
نعم.
جمعيه ايه حضرتك؟
جمعيه المضارين من حقوق المضارين من قانون الايجارات القديمه.
اتفضل يا فندم.
احنا عاملين يا فندم مشروع متوازن وقدمناه بالفعل لمجلس الشعب. بيحل العلاقه الايجاريه دي على فترات وبتدي فترات انتقاليه للمستاجر عشان يوفق اوضاعه. تمام يا فندم؟
تمام.
الو
مع حضرتك يا فندم.
الفترات الانتقاليه دي يا فندم بتتراوح ما بين 2 لـ5 سنين للسكني وللتجاري من 6 شهور لـ2. تمام؟ الو
مع حضرتك.
فحضرتك يا فندم لو تم. وبعدين احنا حاطين بند للمستاجر غير القادر. البند دوت بيقول ان احنا بنمول صندوق. الصندوق دوت بيمول المستاجر غير القادر اللي ما يقدرش ان هو يدفع ايجار المثل للمكان اللي هو ساكن فيه او مش ما يقدرش ان هو ياخد مكان اخر. تمام. الصندوق دوت بيمول مننا احنا كاصحاب عقارات. بنضيف 5% من الضرائب العقاريه اللي احنا بندفعها للصندوق دوت. الو
حضرتك انا معاك اتفضل.
فيا فندم يا ريت حضرتك لو تقدر تتكلم في موضوع مشروع القانون بتاعنا دوت او كده، لان ده احنا المشروع بتاعنا.
حضرتك قدمته لمين مشروع القانون في مجلس الشعب؟ مين من النواب اتبناه؟
للمهندس ابراهيم ابو عوف رئيس لجنه الاسكان بمجلس الشعب، وهو اتعمل لينا لجان استماع جوه المجلس بالفعل ولجان استماع جوه مجلس الشورى.
انا هستاذن حضرتك مشكورا ان لو حضرتك يعني مع الكنترول تسيب رقمك او تاخد رقمي، وان شاء الله برضو ده مهم جدا الموضوع ده يعني ان احنا نشوف. معانا الاخت ام منى من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك انا واقعه في مشكله انا وجيراني بسبب بقالنا دلوقتي كل واحد فينا خد شقه بقاله 10 سنين واللي بقاله 12 سنه وبقاله 15 سنه. احنا 4 اسر.
اتفضلي.
اتكتب في عقودنا مشاهره. ودلوقتي صاحبة البيت عايزة ترفع علينا دعوة فسخ عقد.
صحيح.
وكل واحد فينا معاه 4 عيال، يا إما تعمل لنا عقد جديد بإيجار مرتفع وتحط علينا نسبة وتحط علينا عوايد، هو ده الحل، يا إما ترمينا بره.
العقود دي كانت إمتى؟
ثواني بس أنا هبتدي أسأل، العقود إمتى حضرتك طيب؟
العقود بتاعتنا يعني أنا عن نفسي بقالي 10 سنين ساكنة في الشقة دي، جارتي بقالها 15 سنة. وجارة تانية بقالها 12 سنة، احنا 4 سكان في عقار واحد.
امتى التاريخ تحديدا؟
أنا واخدة شقتي 2002.
2002 بعد القانون. تمام.
وهم كانوا مبيتين النية على إنهم يخدعونا، لأن في جيران معانا في نفس العمارة اتكتب لهم 59 سنة في نفس الوقت.
يعني العقار ده موجود فين حضرتك؟
في بشتيل في شارع مسجد الرحمن.
تمام. طيب
انتوا واحنا مش عارفين نعمل ايه معاهم، يا اما كده بيهددونا يرمونا بره احنا الـ4 اسر.
طيب حاضر هنرد على حضرتك فورا. شكرا.
يا ريت الله.
دي الحاله الشائعه في القانون الجديد بقى.
دي حاله القانون الجديد دي المشكله اللي انبتها هذا القانون التعس اللي هو الناس بتهرب من تطبيقه. هو تطبيقه كان في 31/1/96. انا اقول لك ان مشكله عمليه، ان كل اللي كانوا بيعملوا عقود ايجار في الفتره دي كانوا بينقلوا التاريخ بتاعه قبل 31. تخيل. يعني انت مخاطب بالقانون وبتهرب منه. لانك انت مش عاوز تهرب من حكايه المشاهره. فبتخلي العقد بتاعك قبل 31 قبل السريان. اللي وقع بقى زي المتصله بعد السريان بيحصل له المشكله اللي بقول لك عليها دي، ان هم بيكتبوا مشاهره على التاثر قديما ب 49 اللي هو كان القانون القديم. فبيكتبوا مشاهره، فالوقت المشاهره طبقا للقانون المدني تعتبر اقل مده لسداد القيمه الايجاريه، بعدها ينتهي عقد الايجار. ده قانون مدني. لكن اقول لهم وبصوت مرتفع، حتى لو هم كتبوا كلمه مشاهره مش معنى ذلك ان العلاقه الايجاريه تمتد لمده شهر. لان الاصل ان عقد الايجار السكنه الاسري ده اسري يمتد للرجل واسرته، فلا يعقل ابدا ان يؤجر الرجل مراه واسره المسكن شهر واحد. طب انا ادل على الكلام ده ازاي؟ ان انت عارف سعادتك ان العقود دائما بترتد الى الاراده الحقيقيه للطرفين. فبنبحث عن الاراده الحقيقيه للطرفين وبنقول مش الاراده المكتوبه، يبقى المادة 150 اللي في القانون المدني تقول لك انه نفسر النصوص والعقود حسبما الفاظها الواضحة، لا. انا بتعدى هنا الى حدود اللفظ المشاهرة ده الى الارادة الحقيقية للطرفين. هل ارادة الطرفين ان انا ادفع هذا المبلغ عشان اسكن شهر واحد؟
لا طبعا.
بالتالي لا، وبالدليل ان العلاقة الايجارية استمرت زي ما هي بتقول 10 و12 و13 سنة. ده الدليل الواقعي على انها ليست مشاهرة ولكنها مدة ممتدة. لكن هنا عندنا مشكلة ان هي النهاردة لو المالك جه رفع دعوة فسخ، انا مش عاوز تاني، مش ما عنديش رغبة في التجديد. المشكلة هنا ان المحكمة هيبقى قدامها نص قائم وعقد قائم وارادة واضحة، حتى لو فرضنا اللي انا قلت.
بس القاضي هنا له ان يبحث في الارادة،
في الارادة
حقيقة الواقع وليس الالفاظ اللي تعاقد عليها متعاقدين. إيه؟
ما هو برضو القاضي ده زينا وزيك.
صحيح.
هيحدد مدة ايه؟
وهي هنا بقى.
هنا برضو هي المشكلة اللي بيفرزها أربعة ده قانون 4 سنة 96. يعني مدة
الحل،
الحل ايه؟ الحل انا النهاردة في مدد موجودة اخترعت 9 و59. ايه 9 دي و59؟ 9 دي المدة التي يثبت فيها العقد عن طريق الشرع العقاري، ما فوقها حتى 59 اقصى مدة في القانون المدني اللي هي مدة الحكم، اللي احيانا زي ما قالت المتصلة بيتعامل ما بين المالك والمستأجر عقد بهذه المدة. فبالتالي نقول ان المدة الادنى لعقد الايجار عند عدم تحديده 9 سنين، والمدة الاقصى 59 سنة.
هي هنا تخطط التسع سنين، يبقى المفترض ان العقد تنصرف ارادة المتعاقدين فيه ل 59 سنة
او لمدة تانية
اللي هي
التسع سنين، تتقرر التسع سنين. كل ما هو اقل من التسعة يبقى هو المرة تانية بمدة متصلة، يعني الاقل من التسعة يبقى يكمل للتسعة وهكذا. فهمني؟ ده اختراع، ما ده مش قانونا، ده مجرد
تكاتفهم هم مع بعض. هنا في نقطة مهمة، هنا تكاتف السكان مع بعضهم اللي هم بيمروا بنفس المشكلة دي بتدي لهم قوة ولا ضعف؟
ولا حاجة، لان كل واحد له حالة مختلفة.
لا ليه؟ ما هم اربع سكان،
اربع
نفس
سكان
الحالة، هيقولوا ان هم الراجل ارادته انصرفت معاه، لان العادة
برضو انت بتصدر المشكلة ولتكن انت على المنصة. انا صدرت لك المشكلة دي كلها هم الثلاثة وجايين مترابطين متكاتفين وحالتهم متماثلة، ماذا تفعل؟ مع نص موجود في عقد الايجار، الا اذا كان الاختراع اللي انا قلته ده ان احنا ناخد الحد الادنى والحد الاقصى.
للاسف كميه القوانين المحتاجه تتعدل غير
خلينا طبعاً. مع المتصل اللي قال ان هو من جمعيه المضارين بقوانين الايجارات، حقيقه انا قريت لهم حاجات في هذا الموضوع.
قبل ما ناخد رايه بس معانا الاستاذ عبد الحي من الجماليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من الدقهليه انا اسف. اتفضل.
نعم.
عبد الاستاذ عبد الحي من الدقهليه.
ايوه يا كابتن.
اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اذا سمحت حضرتك بقول لحضرتك يا صديق مستشار.
اتفضل.
احنا كان في عندنا بيت كانت الشقه متاجره ب 12 جنيه.
اتفضل.
ده قبل سنه بعد سنه قبل سنه 52. الوقت بعد تخفيض الايجارات بقت ب 7 جنيه. في حين ان كان الجنيه الذهب في وقت ما كانت ب 12 جنيه كان ب 97 قرش ونص.
صح.
والجنيه المصري كان بجنيه. طب بالله عليك الوقت المبلغ ده يجيب ايه؟ ما يجيبش ربع كيلو عسل.
طيب حاضر. احنا بنتكلم فيها هو الرد على حضرتك. حاضر. شكرا. شكرا يا حاج عبد الحي. شكرا.
هو برضه بيتكلم في نفس الاطار ونفس السياق. خليني بس افكرك بالجمعيه دي. انا قريت لهم حاجات كويسه جدا ومقترحات معقوله جدا.
كويس.
منها المقترح بتاع المده. هم قالوا انهم عاوزين يعملوا حاجه انتقاليه عشان نخش في الحكايه دي، عملوها او اقترحوا الكلام ده، حاجه انتقاليه من 0 لـ5 سنين. بعد الـ5 سنين لا يطرد المال المستاجر الا في حالتين. حاله ان المالك ده هيبيع وللمستاجر حق الشفعه، او المالك ده احد اولاده او الورثه بلغ 21 سنه ويتزوج. بعد الـ5 سنين الثانيه القيمه الايجاريه بتزيد بحدود الربع من القيم المماثله دلوقتي. بعد الـ5 سنين الثانيين تبقى النص، الـ5 سنين الثالثين او الثالثه تبقى 3/4، الرابعه تبقى كامل القيمه الايجاريه للمسيله. كده عملنا 20 سنه. يبقى ده التطور الطبيعي ان احنا ندخل هذه الحاله المتشابكه بنحس ما نضرش الطرفين لا المالك ولا المستاجر. بعد 20 سنة ينتهي العقد. العقود اللي
ما يكونش عقد مؤبد
القديم،
لان ما فيش بقى دي في الفقه ولا في الشرع
ولا الدستوريه كمان،
عقد مؤبد
خالص
دي اللي
يعني. لكن هو عقد الايجار، عقد الايجار زي ما احنا متفقين من بدايه الحلقه، عقد ايجار رضائي رضائي يخضع ليا وليك، ولكن هو الاصل فيه انك لا تنتزع ملكيه المالك. لكن اللي حصل ان ملكيه المالك كانت بتنتزع بالقانون ده وكل قوانين الايجار اللي قبل 49 وبالتالي اخونا المتصل بيتكلم على التخفيضات، وفعلا حصل تخفيضات للايجار 52 و58 و65 كانت تخفيضات، كانت في المجتمع اللي فات بنعمل نوع من الموائمه، لكن التخفيضات دي ادت الى ايه؟ زي ما قال ان قيم الايجار اللي بتخرج من هذا العقار لا تصلح ولا تسمن من جوع نشتري كيلو عدس زي ما بيقول. لكن دي المشكله اللي احنا بنناقشها، لازم نحن التدخل فيها، وزي ما الجمعيه دي بتعمل ان هو يبقى نوع من الموائمه وليس البتر. البتر يعمل مشاكل كتيره جدا في المجتمع، لان القانون ده كما هو اضر بالملاك هو اضر ويضر التعديل فيه والالغاء يضر بالمستاجرين. فانا عندي شريحتين لو نظرت اليوم الاثنين هيتضروا،
صحيح.
ولذلك لازم تدخل وتعمل التوازن وليس البتر. العنتريه والحنجوريه في المعالجه هتؤدي الى مشاكل كثيره.
ناخد ام احمد المعيدي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
انا عايز اسال حاجه بخصوص زياده الايجارات، بس ان كانت يعني مش قوي زي الموضوع اللي عايز اتكلم فيه. فضل. يعني احنا الايجار 50 جنيه في الشقه، وصاحب البيت عشان الشركه تدخل لنا الغاز جه لقى الشركه بتدخل بقى المواسير وكده، وقف شركه الغاز وقال لها ما تدخليش الغاز، وطلب مننا ان احنا نزود الايجار. نص الشقق وافقت ونص الشقق لا، واللي وافقوا قال لنا لازم تجيبوا عقد الايجار، واحنا خايفين ندهوله، لا اما هيعمل عقد اللي هو ابو 59 سنه واحنا العقد بتاعنا مفتوح، فمش عارفين نعمل معاه ايه، ولغايه دلوقتي الغاز واقف ما دخلش. عايزين نعرف ايه حقنا، يعني نتكلم شركه الغاز تقول هتوافق صاحب البيت، وصاحب البيت يقول انا يعني رفع علينا قضيه ويقول ما حدش هيدخل الغاز الا بموافقتي، ومش عارفين نتراضى الثمان سكان مع بعض، نص موافق على زياده ونص لا، نديله العقد ولا لا، يكتب لنا عقد جديد ولا لا. قلنا له حتى طب نعمل عقد جديد مفتوح كده واكتب عليه زياده وكل حاجه ونمضي لك عليه ونسلمه لك، يعني ايه يبقى مبادله بين العقد ده وده، عشان خايفين ياخد اللي معانا.
طيب
مش عارفين
ندخل. هنرد على حضرتك ازاي؟ هنرد على حضرتك.
شكرا. السلام عليكم.
بص يا سيدي، في الحته دي برضو كانوا بيتمسكوا قديما بالعقود المنشاه طبقا لقانون 49 ده، انه لا يجوز لك انك تعمل اي حاجه، لا تدخل الكهرباء ولا التليفون ولا
ممكن
في غاز ساعتها الا بموافقه الملك الكتابيه. قال ايه؟ الكتابيه. احنا هنروح هنا في سكه الغرض مش سكه السيطره والاحتكار. يعني انت النهارده ما تدخلش الكلام ده اذا ما كان يضر بهيكله العقار وصيانته ويؤثر على هيكله او شكله. لكن ده اذا كانت دي منفعه حكوميه بتقدمها الدوله ووصلت الى حدود العقار، وبالتالي ادخال هذه المصلحه هذه الخدمه الى الشقه لا يؤثر على كيان العقار ولا سلامته ولا يغير من هيكله ومظهره، فلا يحق للمالك ان يطلب الفسخ. كما اذا ادخلت هذه السائله الغاز ليس هناك ضرر والمالك،
بس هي الشركه بتشترط عليهم ده فهم اللي حضرتك قلته، ده فهم المتون والراي.
الشركه بتطلب، الشركه بتطلب انك انت يكون لك علاقه بالشقه، سندك في وجودك في الشقه،
عقد ايجار
ووصل كهرباء.
صحيح.
لكن موافقه الملك دي مش مطلوبه على فكره، يعني هي ممكن تكون متجاوزه، لكن انت سندك في الشقه ايه؟ العقد.
طيب بالنسبه للقرية دي، ما انا في تغيير النشاط من 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 شقه سكنيه لمكتب مثلا محاماه، مكتب هندسي، شركه دعايه واعلان، بتغير النشاط.
بص انت يعني الحته دي بقول البرنامج او الحلقه مش هتكفي، لكن هنقدر نوصل لها. تغيير النشاط من سكني الى اداري وتيجي نعكسها، من اداري لسكن.
صحيح.
وتغيير النشاط بشكل عام. تغيير النشاط بشكل عام ده من اسباب الاخلاء. واحيانا تغيير النشاط بيؤدي الى زياده القيمه الايجاريه. طب ما تيجي نوازنها. تغيير النشاط من سكني الى شيء مقلق للراحه او مخالف لنظام العام والاداب فيؤدي الى فسخ عقد الايجار مباشره.
قولا واحدا.
قولا واحدا اخلاء. لكن لو انت النهارده نقلت او غيرت هذا النشاط بموافقة المالك،
لا انا عايز اقول
من غير موافقته،
ما رضاش بقى
من غير موافقته. هنا في خلل في عقد الايجار وخلل بالتزاماتك، من حقه انه يعمل فسخ.
يعني هنا تغيير النشاط
في بعض احكام المحاكم. هنا برضو وجهه النظر الايه الواقعيه.
لا أنا مش هو, كل... هو برضو هو فهم الماده, هو علاقه, ما احنا قلنا هو علاقه شخصيه وعقد رضائي اتفق فيه المتعاقد المالك والمستاجر او المؤجر والمستاجر على ان يكون هذا المكان مؤجر للمنفعه, وهي حق المنفعه فيها هو السكنه. انا لو غيرته يبقى انا هنا غيرت بشرط من شروط العقد, يبقى هنا اخليه بالتزام من الالتزامات التعاقديه, فهنا في اخلال تعاقدي.
تعال بقى شوف الاتجاه في المحاكم. ليس كل تغيير وليس كل تغيير في الغرض يؤدي للإخلاء. طالما ان الشرط الاساسي اللي انا هقوله ده مش موجود, اللي هو المقلق للراحه او المخل بنظام العام والاداب, ممكن ان تلزم المحكمه المستاجر في هذه الحاله بدفع قيمه ايجاريه ازيد تعويضا للمالك على تغيير هذا العقد,
حتى لو ما طلبوش الخصوم.
حتى لو ما طلبوش,
يعني هو طالب الفسخ ممكن المحكمه تقضيله
ان هو ما فيش فسخ.
دي طلبت كده ما لم يطلب الخصوم.
لا, ما النهارده انا النهارده بدي الى سكه, لو انت متمسك بالفسخ وان المحكمه رات ان هذا التغيير لا يؤثر على الهيكل كما لا يخالف النظام العام والاداب ولا غير مقلق للراحه, هرفض طلبك. بايه الفكره؟ انك تتمسك بحرفيه النص, ولا انا اقيم التوازن اللي احنا بنتكلم عليه من بدايه الحلقه واعوضك بزياده القيمه الايجاريه, يبقى كله نستفاد.
طيب
بتوازن وتقاس على الايجار من الباطن. ما الايجار من الباطن ممنوع. ولو انت اجرت من الباطن هفسخك واخليك انتوا الاثنين, المستاجر الاصلي والمستاجر من الباطن. لكن اذا وافق المستاجر المالك على انك انت تؤجر من الباطن ومقابل زياده القيمه الايجاريه, اوكي, هذا الكلام سليم. اذا انت النهارده كله بيدور حول الرضا, ما اختلفناش, لكن في تغيير الغرض له شرط اخر, شرط زياده عن الرضا, الا يكون مقلق للراحه او مخالف للنظام العام والاداب. طب حكايه مقلق للراحه دي ايه؟ لان في مستاجرين تاني وشغلين العين, فلا بد ان هو يحافظ على كيان المنتفعين بالعقار. ده غرض او تغيير الغرض. لكن لو هنا غيرنا الغرض الى حاجه مقلقه تماما للراحه,
قهوه شقه في الدور الارضي وعملها قهوه,
ده تماما اخلى تماما. طب لو المالك وافق على التغيير, هنا الشرط اللي بيتمسك به طرفي العلاقه انتهى, ما هم مطاردين. لكن انت في المالك في الدور الاول, انت مستاجر في الدور الاول
بالظبط,
ما انت عندك هنا ضرر حصل لك
لاني لم اتعاقد على هذا العقار لانه كله سكني
والدور بالظبط. بولع كده على حقك وسندك, من تبرى العلاقه دي, من تبرى علاقه الف وب, الاثنين اتفقوا على غيروا النشاط وعملوها قهوه,
يعمل ايه بقى؟
يعمل ايه؟
تزلتني في الزلات.
فبالتالي المستاجر الاعلى هذا الكلام عنده ضرر حصل له, لكن هو بره العلاقه اللي بين الاثنين, ملوش ضرر, ملوش حق يعني, ملوش سند.
لا بس ممكن يبلغ ان
بلغ بقى وخد اجراءاتك.
يعني
وبالتالي انت النهارده لو
بلغ بقى, هي هنا مشكله حقيقيه على فكره, وبتقابل كتير جدا في الحياه الشعبيه, انه الدور الارضي لما
بيتغير اداري
بالظبط كده,
بيتغير اداري وتجاري, وكمان ايه يعني ممكن يتغير اداري وتجاري بشكل موحش طبعا. في بعض العشوائيات يبقى سمكره ودوق وحاجات للصيانه وتجديد السيارات, حاجه بتبقى مقلقه تماما للراحه. ورغم ذلك انت بتقف يعني كمستاجر في الدور العلوي, ليس لك وسيله
لا بس ممكن
الا التضرر.
لا ممكن يرفعوا دعوه تعويض للضرر لان هم تعاقدوا على هذا العقار.
لانه قانوني. دعوه تعويض للضرر دي كم مدة تمكثها في المحكمة؟
دي مشكلة لازم تتناقش برضو, لأن فعلا من عيوب القضاء في مصر أو التقاضي في مصر طول المدة دي لازم لها, على فكرة لازم لها حل تشريعي. يعني من ضمن المشاكل دي كلها سبب من أسبابها أولا برضو طول المدة, طول مدة التقاضي, طول أمد التقاضي, العدالة الغير ناجزة هي ظلم بين. يعني طول مدة التقاضي ده ظلم لأطرافه, الكاسب فيها خاسر حتى يعني
أكيد
يعني.
وخلينا بس نتفق أن الموضوع بتاع الحلقة موضوع متشعب جدا.
صحيح.
زي ما المتصل بتاع الجمعيه قال, هو فعلا له اثاره كالسكن على المرور والانوثه وعلى البطاله, له اثاره الكامله على الاقتصاد المصري وعلى الاسكان بشكل او باخر. ولذلك ولخطوره هذا الموضوع انا بقرر ان بحثه او التعرض لتعديله سواء كان تشريعيا او واقعيا لابد ان يتعامل فيه بحرص كجراحه العيون, لانه لابد من اقامه التوازن ما بين الطرفين وبشكل يجعل حل المشكله تدريجيا.
طب انا جالي هاجس كده وانا بفكر, لما تكون مكان وانت حضرتك واخده ايجار او واخده تمليك وبتديره, انك تعمل حاجه تخالف الناموس العام والفقه العام في الدوله, زي ما كانك بتعمله حسينيه للمذهب الشيعي, الاطراف اللي حواليك كلها في حاله ضرر. الحاله دي اللي حوالين العقار تضررهم ده يمثل ايه؟ هي جت دلوقتي في دماغي، لان انا ان شاء الله يبقى لينا حلقات على هذا الامر، وان شاء الله يكون لها جولات فيها باذن الله الفتره الجايه.
هنا بقى الضرر طلع بره العلاقه بتاع الايجار، هو طلع بره التضرر بشكل عام. سواء كنت انت مستاجر في نفس العقار او ماشي قدام العقار او قاعد في نفس الحي، هنا الضرر ضرر ايه عام. فلك ان تقيم الدعوه على مستغل المكان وحائزه او حائزه ومالك العقار كمان بالمره معاهم في علاقه واحده نتيجه تضررك من هذا المكان اللي هو مخالف للناموس العام او النظام العام والاداب. احيانا طبعا بتجد للاسف في الفتره اللي فاتت اماكن بتدار بشكل اوحش من كده من الفرض اللي انت قلته، اماكن اخرى يعني. هنا بقى السكان لا، ده لهم حلولهم الكثيره. كل مكان يؤدي للاقلاق بالراحه او لخلافه النظام
او مخالفه الاداب
او مخالفه الاداب تحديدا اللي اقصدها بالتلميح
طبعا،
لا من حقنا ان احنا نرفع الدعوه مباشره على المالك وعلى المستغل ويدخل فيها الحي الوحده الاداريه، لان هنا الضرر
حتى لو هو مالك
صحيح.
بس انا بوجه الرساله اللي اقصد اوجهها بس عشان ايه مالك. يعني الرساله تكون واضحه، لان احنا ان شاء الله يكون لينا
الملكيه
على موضوع الحسينيات الشيعيه، هيكون ليها توجيه معانا ان شاء الله، وهنوضح ان هم فاكرين العمليه طبعا ليك حق، كل واحد له حق ان يمارس شعائره الدينيه بما يعين له، ولكن بما لا يستطيل علي وعلى شريعتي وعلى ديني ويتجاوز حقوقي انا في الحقوق الطبيعيه ويتجاوز وفي نوع من السفور والتجاوز في حق اهل السنه والمسلمين في بلدهم مصر.
تمام. ولذلك احنا هنا العلاقه لا تمتد ولا تناقش في المثل اللي سعادتك قلته حكايه الملك والايجار والمستغل، لا انا هنا بحافظ على النظام العام المجتمع.
لو عقار بقى من العقارات دي بيدار فيه مثلا حاجه زي زواج المتعه،
نفس
ده يبقى اسمه ايه بقى؟
ده هنا برضه نفس كده، النهارده بتعاني من مخالفه الاداب. برضه انت هنا بره بقى مستاجر مالك ماشي في الشارع، انت حسبه لله ان ترفع الدعوه
صحيح.
وانك تمنع هذا النظام، تمنع هذا النشاط، تمنع هذا العبث. ويريد كل واحد فينا ينفض عن نفسه هذا الكسل والتكاسل. كثيرا ما ارى ناس تتقي شر من يدير هذه الاماكن، لانه بيديهم الشر ولديهم اذرعه من الشر، سواء كانت اذرعه اتصال كامله بمسؤولين او شياطين من الانس يحمونهم. ولذلك احنا في العصر الجديد يجب ان نناهض كل فساد حتى تنهض مصر. كل واحد بيدار نشاط مخالف نظام العام والاداب يا ريت هذه دعوه.
يعني واحد وبيعتقد انه في ملكه بيمارس نوع من انواع الشعب،
لا
طالما استطال هذا الفعل المخالف والمجافي للقانون او القاعده القانونيه والقاعده الشرعيه من باب اولى، يعتبر هذا الفعل مخالف للقانون، لانه قاعده مخالفه للقواعد الشرعيه، مخالفه للقواعد القانونيه، مخالفه للنظام العام والاداب.
هنا نبتدي بقى نص البلد.
هنا نبتدي بالظبط، حتى لو هو مالك نص البلد، هنا نبتدي بقى ندور على النصوص القانونيه اللي تجرم فعله واللي تصادر ايه
ملكه.
صح كده؟
طبعا.
ده اخر الختام اللي هقوله النهارده، وان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح فيها ازاي نجرم الفعل وازاي نصادر الملك باذن الله.
ان شاء الله
باذن الله في هذا الامر تحديدا. في نهايه هذه الحلقه بشكر استاذي المستشار سعد الدين عبد ربه على تشريفه معانا وعلى المعلومات القيمه اللي احنا استفدنا من سيادته منها، وبشكر حضراتكم وعلى اكون امل ان كنا قدمنا معلومه مفيده لحضراتكم، على وعد بلقاء ان شاء الله يوم الخميس القادم، انتظرونا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.